أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نحن وصلنا إلى واتخذتم، أم قرأنا واتخذتم؟ من الأمور المحرمة أيضا التختم للزينة. قال واتخذتم للزينة لا للسنة، والمرجع فيهما كما ذكرنا بالمسألة التي قبلها إلى القصد أيضا. يرحمكم الله مولانا. في مسألة التختم للزينة، خوب جيد، يقول مسألة التختم للزينة في المدارك صفحة 345، فقط أقرأ روايتين صغيرتين جمع بين الموضوع، بين في أكثر من رواية، لكن رواية من الروايات التي قرأتها في الجلسة الماضية قد يستفاد منها مطلق حرمة الزينة، وهي صحيحة حريز عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة، فإنها تدل على حرمة أي زينة بإطلاقها، العلة تعمم وتخصص تشمل حتى التختم للزينة. طيب ماذا التختم للسنة؟ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصالح الإمام الكاظم وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة. وأيضا في الحسن عن ابن أبي نصر البيزنطي عن نجيح عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم. يقول السيد في المدارك: وهو محمول على لبسه للسنة، جمعا بين الروايات. إذن رواية حرمت للزينة: المعصوم فعل شيء وقطعا لا يفعل الحرمة، فإذا لا يكون المعصوم قد لبسه للزينة. أو الرواية الثانية ليس فقط من فعل المعصوم، بل رواية نجيح: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم. جمع هذه مع تلك يعلم أن لبس الخاتم لم يكن للزينة بل كان للسنة. هذا المحرم انتهينا منه. من الأمور المحرمة أيضا موالينا الكرام لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي وإظهار المعتاد منه للزوج. ثم يقول الشهيد الثاني: حتى نكون صورة، وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا. تحبلش بهذه الأخيرة: لبس المرأة للحلي للزينة. إذا أرادت أن تلبس الحلي للزينة، نقطة على السطر قبل ما أقول محرم، نقطة على السطر محرم، سواء كانت الزينة معتادة أم ليست بمعتادة. عادة تلبس سوار في يدها، أي نوع من أنواع الحلي إذا لبسته للزينة فهو محرم، انتهينا. طيب ماذا إن لم تلبس للزينة لسبب من الأسباب ولكن لبست الحلي؟ هنا نفرق، نقول الحلي التي اعتادت أن تلبسه، عادة تلبسه ببيتها وتحت ثيابها ولما كانت بالبلد وبتروح وبتجي، هذه الحلي المعتادة أن تلبسها ليس محرم لبسه، يجوز لبسه، لكن المحرم الإظهار أمام مين؟ أمام أي شخص من الرجال، زوجة أو غير زوجة. هذا بالنسبة للحلي لا بقصد الزينة وكانت معتادة. أما إن لم تكن معتادة، يعني عادة هي لنفترض تلبس سوار في يدها، لكن إجا عبالة تلبس خاتم لنفترض وقت الإحرام وهو من الحلي، فهذا الخاتم إذا أرادت أن تلبسه لأنه غير معتاد بالنسبة لها فإنه يحرم لبسه حتى لو لم يكن بقصد الزينة. إذن ثلاث مسائل ذكرنا الآن: واحد، لبس الحلي للزينة مطلقا يعني معتادة أم غير معتادة حرام. اثنان، لبس الحلي لا للزينة، لبس الحلي المعتادة لا للزينة جائز لكن يحرم الإظهار مطلقا أمام زوجة وغير زوجة، ولبس الحلي لا للزينة الحلي غير المعتاد الحلي غير المعتادة محرم. هذا الأمر ما في رواية هيك واضحة فيه يشير إلى هذا المطلب، الشهيد الثاني بأنه هذا الحكم مشهور. وأيضا هاي النقطة ذكر السيد في المدارك، لأنه صاحب الشرائع المحقق الحلة يعبر عن غير المعتاد بأنه تركه أولى، وما لم يعتد لبسه منه يعني من الحلي على الأولى، يعني أنه تركه أولى. سيد المدارك يعلق يقول كأن وجه عدم دلالة النصوص عليه صريحا، يعني كأنه النقطة وهي التي أشار إليها الشهيد الثاني في عبارته. المعتاد الذي اعتادته جاز لبسه لكن يحرم إظهاره فقط، غير المعتاد مش الإظهار محرم أصلا، اللبس محرم فضلا عن الإظهار. يقول ولبس المرأة من المحرمات ما لم تعتده من الحلي. طبعا أنت هون لازم تعلق حتى، لكن بشرط أن لا يكون بقصد الزينة. بقرينة السطر اللي بعده، إن كان بقصد الزينة فمحرم مطلقا معتاد وغير المعتاد. إذن هذا الحكم مشروط. ما هو الشرط؟ لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي
هذا مطلق،
هذا مطلق، عفوا هذا مطلق، هذا ما لم تعتده مطلقا للزينة أم لغير الزينة. صح، نحن بدنا نقول نحن لأنه فصلتهم ذكرت الأخيرة أول شيء احتملت التقييم. صحيح. ثانيا الحكم الثاني المحرم إظهار المعتاد منه للزوج. هذا إظهار المعتاد شو يعني؟ يعني ليس محرم لبسه. هون بدأ تقييد، المعتاد يحرم إظهاره ويجوز لبسه لكن بشرط أن لا يكون للزينة. يعني ماذا لو كان للزينة؟ يكمل ويقول، قبل أن نقول يكمل ويقول وإظهار المعتاد منه للزوج. شهيد الأول قال الزوج، يعني مثلا خالة شو يجوز أمام خالة؟ يقول لا. الشهيد الثاني يقول الزوج وغير الزوج من المحارم. يعني حتى أنت هلأ إذا سألت من المحارم، طب ليش يعني غير الزوج من غير المحارم يعني يجوز؟ لا، واضح ليش، لأنه هذا يعني الذي يحتمل أن يكون جائز الإظهار أمامه من؟ المحارم والزوج فذكره، أما غير فقط أن يحرم لأنه مش محل لاحتمال السؤال. طبعا إلى محل طبعا.
هو تخصيص بإظهار المعتاد عادة يلبس للزينة، ما فيش غرض آخر.
لا ممكن يكون في غرض آخر غير الزينة. ممكن وحدة لابسة خاتم لأنه ذكرى من والدتها مش لقصد الزينة. لو لم يكن ذكرى من والدتها مثلا لنفترض، عرفت كيف، لم تكن لتلبسها بتصير. ولبس الحلي وكذا يحرم عليها لبسه، ضمير يرجع إلى الحلي، للزينة مطلقة، مطلقة يعني معتاد وغير المعتاد. والقول بالتحريم كذلك هو المشهور. كأنها العبارة إلنا إشارة إلى ما ذكره السيد في المدارك بأن النصوص لا تدل عليه صريحا، وهكذا شرح العبارة النضيد، ولكن يعني عم نجيب مساعد لإله من عبارة السيد في المدارك. ولا فدية له سوى الاستغفار، لكن لو لبسات ما في إلى كفارة سوى استغفار، فدية ما في، شات كف من الطعام لا يوجد.
كأنه فرق بين لبس الحلي وبين أن يكون للزينة، ولكن هل ينفك عن بعضهما البعض؟
قلنا هذا سألناه هلا، قلنا إيه وبتلبس حلي للزينة.
كيف ذلك؟ الحلي أصلا للزينة.
فرق أن تتخذ أصل اتخاذ للزينة وفرق أن لم تلبسها للزينة، عم تلبسها لأنه من المرحوم يا الله يرحم ترابه. ذكرى من الوالد الحجي مثلا مش عارف شو الله يرحمه، ذكرى من إنسان عزيز لبسته لأنه عزيز وغالي، عرفت كيف؟
لبس أهم من الزينة.
طبعا طبعا. ولبسه للزينة يعني يمكن أن يكون لبسه لا للزينة.
ما هو يحرم لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي وإظهار المعتاد للزوج.
إيه
يعني يحرم كمان إظهار المعتاد للزوج.
أصل اللبس جائز. طبعا لبست لنفترض لبست الاستوار المعتاد لها، أصل لبسه بإيده وهي محرمة كل مشكلة ما في. أم زوجة عيط له بعرفة على جنب ما في حدا، بجوز تورجي الزينة لإله هذا المعتاد، لا يجوز الإظهار، لكن أصل اللبس ما في مشكلة.
يعني
فهي محرمة لبسة إظهار أمام زوجة مش مطلقا، أمام النساء هي وقاعدة معهم ما في مشكلة، أمام زوجة هو عم بيحكي معه عطله شوف بعد لبس الإسوارة نطلع عم متعب ولبس الخفين. لا هذا المعتاد مش مشكلة طبعا لا للزينة لأنه للمرحوم. شو؟ بده تعطيه لفت له سندويشة عاملين غدا عاملت له سندويشة جايبين. لا معروف الزوار بياخدوا معهم أكلهم بعرفة بعيطوا بتعطي هاي بضيفوا هاي. إذا الحملات مش عاملة أكل أو هي عاملة بالأوتيل قبل بيوم بيكونوا طلعين بالتبروير مش عارف شو حلو ومعمول فبتعيط لك الحجية بتقول لك ما هو لهاي تعال بصير طبيعي. ولبس الخفين من الأمور المحرمة على الرجل لبس الخفين واحد وما يستر ظهر القدم. الخفين أمر متعارف كان في ذلك الزمان هلأ ما أنه موجود. هو ليس عبارة عن الجراب شيء بيكون أسمك حسب معرفة بيشبه كثير اللي بيلبسوه الخدام بالحرم هون. هذا اللي بيلبسوه بالحرم بيكون له هيك طبقة صغيرة من تحت ويكون له ساق هذا يقال له الخف. جيد لبس الخف محرم هناك روايات دلت عليه وما يستر ظهر القدم مشايخنا الكرام. هلا هيدي بس إذا بدنا لبس الخفين في المدارك صفحة 337 بالشرائع ترتيبه غير هون. لا الخفين اسم للشيء الخاص فحمله على الشيء العام يحتاج إلى قرينة محرم هذا الاسم. يقول وفي صحيحة رفاعة أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال إذا اضطر إليهما. إذا جملة شرطية أيضا في صورة الاضطرار جواز. إذا بمقتضى مفهوم الشرط في غير صورة الاضطرار لا يجوز. ما وما يستر إذا لبس الخفين للرجل انتهينا محرم. وما يستر ظهر قدميه هذه العبارة تحتاج إلى تقييد. ما هو التقييد؟ بأن يصدق عنوان اللبس. ولذا قال الشهيد الثاني مع تسميته لبسا لأنه ممكن واحد يغطي ظهر القدمان من دون أن يصدق اللبس وهذه بتصير كثيرا. أنت ولابس المنشفة ها؟ أم واحد جلس جلسة القرفصاء فظهر القدمان تغطى يحرم؟ لا يحرم لأنه اسمه لبس. أو بدك تخدم بدك تنام أنت ومحرم بعرفة فجبت شرشف وغطيت جراك فيه فتغطى ظهر القدمان هل هذا اسمه لبس مع أنه ستر ظهر القدمان؟ ولذا قيد الشهيد الثاني لإخراج هذه الصور قال وما يستر ظهر قدميه محرم مع تسميته لبسا. وإلا إذا لم يصدق لي عنوان اللبس حتى ستر ظهر القدمان ليس محرم. الآن عندنا مسألة والظاهر أن بعض الظهر يعني بعض ظهر القدمين كالجميع يعني كما أنه يحرم الجميع يحرم البعض مثل نفترض مثل هذا المداس اللي بيلبسه المشايخ بعض القدم يبقى ظاهر لكن والبعض الآخر يستر هذا ممنوع. جيد طبعا هذا فيك يعني قد يكون البعض تكلم البعض منع كما قال نحن عم نشرح العبارة الآن. إذن والظاهر هل هذا الظاهر من وين؟ العبارة تحتمل كما ذكر بالنضيد والحق معه أنه إما مراد الشهيد الثاني الظاهر من النصوص أو ظاهر الفتاوى يعني واحتمال يكون الظاهر من الكل يعني هم ظاهر النصوص وهم ظاهر شو الفتاوى أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين لهذه المشي اللي بأصبع اللي نحن بنسميها اللي بسوها الحجاج مثلا يكون بمقدار قليل جدا لأنه هذا ما بتقدر تلبس شيء بإجرك إلا ما شو يكون على ظهر القدم في شيء من الأمور المحرمة التضليل.
ظهر الفتاوى مولانا إذا قصدكم إذا هو عم يتبع إجماع يعني ولا
تبدأ فتاوى الفقهاء مش إجماع ظاهر الفتاوى.
شو بهم من ظاهر الفتاوى إذا فيش إجماع
بينفع أول شيء هو مش في مقام يعني واحتمال يكون الاثنين ظاهر فتاوى الأصحاب وظاهر اللهم صل على محمد رحمه الظاهر مقابل الصريح مش إجماع حتى نقول مقابل مشهور الظاهر مقابل صريح يعني ما صرحوا الفقهاء بأن بعض القدم مش هيك ككل القدم فقال لكن ظاهر كلمات بالفتوى هذا يعني لم يصرحوا. أما كل الفقهاء مشهور الفقهاء العبارة أصلا مش عم بذكر نحن عم نقول ظاهر كلمات الفقهاء يعني محتمل يكون ظاهر كلمات الفقهاء كلهم بعضهم
حتما مش ظاهر عبارة الشيء الأول.
وما يستر ظهر قدميه، ليش؟ بيقول لك ممكن ستر بعض ظهر القدم يصدق عليه أنه ستر شو؟ ظهر القدم. ممكن هيك يقول، ما بعرف. والتضليل من الأمور المحرمة التضليل، لكن التضليل بشروط ثلاثة: واحد للرجل، اثنان الصحيح، ثلاثة سائرا. التضليل للرجل، إذن المرأة ماذا؟ يجوز لها أن تتضلل. المحرم التضليل للرجل، إذن المرأة يجوز. يقول بل أكثر من هيك، حتى الصبي، حتى الصبي. طبعا البعض أشكل بأنه شو معنى تقول الصبي يجوز له التضليل؟ أصلا صبي ولا محرمات عليه؟ أجابوا قالوا تمرينا، مش نحن مستحى في أمور تمرينية لإله، فتمرينا ينبغي أن يمرن على عدم التضليل لو كان الحكم يشمل الكبير والصغير، لكن بما أن الحكم خاص بالرجل فلا يشمل الصغير، فلا يمرن حتى على شو؟ ترك التضليل. هذا أولا. شو؟
وقيل بصحة أفعال الصغير، في قول بصحة
أفعال. إيه، ما في مشكلة، ما في مشكلة صحتها، ولكن السؤال الآن لأنه محرم وليس بمحرم، يعني ما له دخل بالصحة وعدم الصحة، مسألة تكليفية. محرمات الإحرام
لسه واجب عليه هو أن يختار التمرين،
ما في مشكلة، ولكن إذا كان الحكم يشمله مستحب أن يتمرن عليه، بس الحكم لا يشمله فلا يستحب التمرين عليه. فإذا الحكم خاص بالرجل فلا يشمل الصغير حتى تمرينا، يعني هذه نكتة لطيفة، ما بعرف أنا حاسسها لطيفة. جيد، إذا القيد الأول للرجل فلا يشمل المرأة ولا يشمل الصبي، القيد الثاني للصحيح فلا يشمل المريض أو هو ليس مريض فعلا، ولكن قد يكون حرج عليه واقعا، هذا أمر قد يكون موجود. يعني مثلا نفترض واحد بده يروح من الجحفة، بيكون على الباص أحيانا وبيكون موسم شتاء، وبده يطلع مش على الباص، إما على ظهر الباص من فوق أو بالكميونات، وبيكون ماشي الكميون بسرعة 100 كيلومتر والهواء عم بيضرب فيه، فممكن تكون شمس قوية صيف مثلا تضربه الشمس يحتمل الأذية، وممكن يكون شتاء ويكون في برد. بهالموارد تجري قاعدة الحرج. إذن المراد من الصحيح غير المريض وغير من يكون هناك مثلا في حرج عليه. إذن أما المريض فيجوز له، أما من في حرج عليه يجوز له، نعم مع شيء عليهما الكفارة، وسيقول بعد قليل. هذا القيد الثاني. إذا القيد الثاني الصحيح، الرجل الصحيح. القيد الثالث سائرا، يعني بيكون بحالة المشي إلى مثلا الكعبة، أو بحالة المشي إلى عرفة، هو ماشي. طب ماذا هون عندنا كلمتين، الكلمة الأولى، طب ماذا لو لم يكن ماشيا، لم يكن سائرا، كما لو وصلوا على محطة من المحطات، أو وصلوا على مكة، أحرم من الجحفة وصلوا على مكة، نزلوا على الأوتيل، ما في مشكلة، لأنه ليس في حال السير، إنما في حالة النزول، ولذا لا يوجد أي مشكلة. أو في مثلا نفترض خابقاه على الطريق، أو استراحة، أو منزل ما يسمى بالمنازل، نزلوا يستريحوا في ساعتين وثلاثة وأربعة ومسؤوف ومكيف، لا توجد مشكلة. إذن لابد أن يكون سائرا. أما في حالة النزول والاستقرار بلا إشكال يجوز التضليل، هذا أولا. الأمر الثاني، أثناء السير طبعا بيقول شغلي كمان، أثناء السير إذا كان ماشي، بس هالتعبير أنا لح عبره لوضح الصورة، لكن ما كان الظل يسير معه، يعني مثلا ما كان حامل شمسية ما بيجوز، بس نفترض ماشي مثل ما بيسير لما بيمرق بالنفق، هذا النفق اللي راح فيه من سنوات، مش عارف كم شخص توفوا بهيدا النفق، 8000 9000 10000، صار في ضغط بالنفق، فبقى بالتسعينات، فهن محرمين، ولكن وهم يسيرون لكن في ظل ثابت فوق راسهم، في مشكلة؟ لا توجد مشكلة، في طريق مكشوف وفي طريق النفق أقصر، بيقدروا يمشوا في هذا الظل، بيقدروا يمشوا. لماذا؟ لأنه النكتة بأن هذا لا يسير معهم الظل، هذا تعبيرات المتأخرين مش موجود بكتابنا. ما في مشكلة أبدا، عم بقول لك ما في مشكلة، ما في، ليس محرم، بيقدر يقف يرتاح، ما في مشكلة. يقف يرتاح، بل كانه ماشي على الطريق وقف بده يرتاح شوي. النقطة الثانية التي نريد أن نذكرها بالنسبة للإنسان السائر، لنفترض إنسان سائر أنه محرم التظليل، ممتاز، يقول لكن محرم التظليل الذي يكون فوق الرأس، أما لو كان على أحد الجانبين ما في مشكلة. يعني لنفترض من باب المثال كان في هيك حائط طويل جدا والشمس طالعة، هو يسير في ظله، الشمس من هذه الجهة وهو يسير. هلا هذه بتصير وين أحيانا؟ بتصير إذا قعد واحد بالكميون، هو طالع من الجحفة إلى ويذهب إلى المكة المكرمة، أحيانا بتكون الشمس مش فوق الرأس، بتكون الشمس مائلة إما بجهة الشرق أو جهة الغرب، فحينئذ إذا جلس على حافة الكميون فبيكون هناك شو؟ ظل. هل يوجد مشكلة في هذا التظليل؟ يقول لا يوجد مشكلة. إذن التظليل الممنوع هو التظليل الذي يكون من الأعلى. نقرأ، يقول ومن المحرمات أيضا والتظليل للرجل الصحيح سائرا. الآن ببلش يفرع على الكلمة الأخيرة على السائر. طب قيد السائر يترتب عليه، فلا يحرم نازلا إجماعا، إذا نزل بطل في حال ما في مشكلة. نازلا، نازلا يعني في يعني نزل في منزل، هذا نازلا، مش يعني نازل هو نزل من الأوتوبيس، نازل مقابل سائر. يعني الآن وقفنا مشي، نزلنا على الاستراحة، نزلنا على الأوتيل، فتنا على المطعم بدنا ناكل، ما في مشكلة. فلا يحرم نازلا إجماعا، واحد، ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه. لنفترض في محمل في هودج هو مر من تحته، أو كان جمل كبير هو مشى من تحته، ما في مشكلة. أو نحن المثال ذكرنا المثال الواضح شو هو؟ النفق، مر من تحته. والمعتبر منه، هذه النقطة الثانية اللي ذكرناها، والمعتبر من الظل يعني من التظليل المحرم أو من الظل ما كان فوق رأسه، فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه. فإذا كان الظل من أحد الجوانب ما في مشكلة. المحمل لا ما ضرورة، المحمل ما يركب عليه الإنسان، ما يحمله المحمل، ما عليه يحمل. ممكن لأنه أحيانا بيكون في شيء كبير محمول، عرفت كيف؟ لنفترض أحيانا بيصير شغلي مثلا شايفهم هو بفيلم النبي يوسف لما بيحملون على الاكتاف للناس بيكونوا ماشيين، لنفترض حاملين واحد مريض حاطينه على خشبة وعم يمشوا فيه، هو محرم قاعد فوق، انت نزلت مشيت من تحته.
هذا شو يعتبر ثابت ولا؟
إذا دل ماشي تحته بيكون ظل متحرك، لكن إذا قطع من تحته دل ماشي هل يحرم هذا النوع من التظليل؟ سار تحته ليس من المحرم.
مقصد الشخص أنه ماشي ولا نازل إذا قاعد بتعود أشفاله،
مش فعل الحكي مش عن الآخر
هيك مقصده؟ أنت عم تقول مقصده هيك مقصده؟ جيد. والمعتبر
المحمول على الموضوع،
والمعتبر منه ما كان فوق رأسه، فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه. واحترز بالرجل عن المرأة والصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا، وبالصحيح احترز بالصحيح عن العليل المريض ومن لا يتحمل الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة. يعني يكون عنده حرج، إنسان بنيته إذا بده يتعرض الآن للشمس بيمرض أو للهواء محتمل يمرض، فبيشعر في حرج، يجوز له، فيجوز له الظل لكن تجب الفدية. الآن من الأمور المحرمة أيضا ولبس السلاح اختيارا. جيد، أما للإضطرار بلا إشكال يجوز لبس السلاح. شو مولينا الكرام؟
اختيارا.
هذا الأمر أيضا عده في الشرائع من المكروهات، وقد ذكر في كتابنا من المحرمات، ولذا يقول الشهيد الثاني بأن المدرك لحرمة لبس السلاح مدرك ضعيف، السند ضعيف، عفوا المدرك ضعيف مش السند ضعيف، الدليل ضعيف، ممكن يكون ضعفه لأجل دلالته، يعني رجعت قلت سند ضعيف اشتباه. إذن المدرك ضعيف يعني الاستدلال الدليل على هذا المطلب ضعيف، ولكن الضعف لا لأجل السند، لأجل الدلالة. جيد، نقرأ العبارة حتى أرى لكم شوي من المدارك شوي صغيرة، لا بأس من طبق أصول، وأحيلكم إلى موسوعة السيد الخوئي، ضروري راجعوها اليوم إن شاء الله ولو على التطبيق الموجود على التليفون. يقول: ولبس السلاح اختيارا في المشهور. شهيد الثاني أنت شو رأيك؟ يقول: وإن ضعف دليله، هذا الدليل ضعيف، هو مع الحاجة إليه يباح قطعا، طبيعي مع الحاجة يباح قطعا، ولا فدية فيه مطلقا، سواء لبسه في حالة الاضطرار أم في حالة الاختيار لا فدية فيه.
من غير اللبس ولا حمله كمان.
أحسنت، هذا حكي، هذا الحكي حكى السيد الخوي بدون البحث. السيد الخوي سأل السؤال أنه لازم يكون لبس مثل لبس السيف مثلا وضعه، أم يكفي الحمل كما لو حمله بيده محرم، أو وضعه لنفترض مثلا كان في جيب لإله أو لسبب معين. بعض الروايات عبرت بالحمل، سؤال عن الحمل أجاب الإمام باللباس، يقول الجواب لابد أن يوافق السؤال، فإذا يكون الحمل، يقول السيد الخوي نستفيد الحرمة. أما بناء على ظاهر عبارة كتابنا فقط، المحرم هو ما يصدق عليه عنوان اللبس، ولذا لو حمل السلاح، قلت في رواية، ولذا لو حمل السلاح في يده لا يصدق اللبس، بناء على حرفية الفتوى هنا لا يحرم.
اللبس يعني يكون درع ولا بندقية مربوطة على رقبته،
شو مكان سيف، لبس السيف وضعه في محامله، السيف يقال لبس السيف، الحمل أعم، مهم لا يصدق اللبس، هذا اللي بدي أقول لك، مهم هذا خاتم ملبوس، هذا خاتم ليس بملبوس محمول، ممكن حطه بجيبتي صار محمول. اللبس عنوان، عنوان عرفي كلنا بنعرفه، حتى ما مسألة ليست شرعية. بالمدارك إذا راجعته، القول بالتحريم مذهب الأكثر، واستدل عليه بصحيحة عبد الله بن سنان أو سنان، والله العالم سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم؟ قال: إذا خاف المحرم عدوا أو سارقا فليلبس السلاح. وصحيحة عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه، وأجاب عنه في المنتهى. لاحظوا هلأ شوي صغيري، بس ركزوا معي، لح أشرح المطلب بس خليكم سامعين، وأرجو أنه ما حدا يسألني إلا للآخر. وأجاب عنه في المنتهى، العلامة الحلي أجاب عن هذا الاستدلال بأن هذا الاحتجاج مأخوذ من دليل الخطاب. جيد، هذا الاحتجاج مأخوذ من دليل الخطاب وهو ضعيف عندنا. انتهت عبارة المنتهى. يعلق السيد في المدارك ويقول: وهو غير جيد، هذا جواب العلامة الحلي، غير جيد، لأن هذا المفهوم مفهوم شرط وهو حجة عنده وعند أكثر المحققين. دليل الخطاب ما هو؟ بأكثر كتبنا الأصولية دليل الخطاب عبارة عن مفهوم المخالفة، المفهوم إما مفهوم موافقة وإما مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة قد يكون من مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم الغاية والاستثناء إلى آخره، وهذا الموجود بأصول المظفر وبكتيب من الكتب الأصولية. جيد، هنا عبر تعبير مأخوذ من دليل الخطاب وهو ضعيف عندنا، رد عليه قال: هذا ليس دليل الخطاب، هذا مفهوم الشرط. أخي، مفهوم الشرط هو من مفهوم المخالفة، ودليل الخطاب مفهوم المخالفة، ولذا هذا قرينة على أنه يريد من دليل الخطاب شيء آخر. في كتاب الفوائد المدنية لح أذكر عبارته، هذا من أي شيعة، يقول: أما دليل العقل فقسمان، واحد الأول الثاني الأول، وهو ثلاثة ثلاثة، الأول من هذه الثلاثة مع غض النظر أحدهما شو، الأول لحن الخطاب، الثاني فحوى الخطاب، فحوى الخطاب هو مفهوم الأولوية وهو ما دل عليه بالتنبيه قول فلا تقل لهما أفتا، الثالث دليل الخطاب. كيف شرح؟ وهو تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة، كقوله: في سائمة الغنم زكاة. والشيخ يقول هو حجة، يعني هذا المفهوم الوصف، شرح دليل الخطاب بشو؟ بمفهوم الوصف، ويقول اختلفوا فيه، الشيخ يقول هو حجة وعلم الهدى ينكره، يعني السيد المرتضى يقول ليس بحجة، وهو الحق. أما تعليق الحكم على الشرط كقوله كذا وكذا فهو حجة. هل عبارة قد يستفاد منه؟ قد، حتى من دأ، إلا أنه يحتمل أن دليل الخطاب يطلق في بعض الموارد على ممتاز، ساعة العبارة بتصير جدا واضحة. بالمنتهى جعله من دليل الخطاب، أشكل عليه في المدارك، قال ليس من دليل الخطاب بل من مفهوم الشرط، ومفهوم الشرط حجة عندك وعند أكثر المحققين، لكن مع ذلك عاد واستشكل على الرواية. ماذا قالت الرواية؟ إذا صحيحة عبد الله بن سنان، إذا خاف المحرم عدوا أو سارقا فليلبس السلاح، بمقتضى مفهوم الشرط يعني إذا لم يخاف لا يجوز اللبس. عاد وأشكل في المدارك، مع كون جملة شرطية لكن ما إلى مفهوم. لحقرأ عبارته وإشرح لكم عبارته على طبق علم الأصول اللي درسته، سواء الحلقة الثانية أو يرحمكم الله أصول المظفر. يقول لكن يتوجه عليه، هذا عبارة السيد في المدارك، أن المفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عما عدا محل الشرط، وهنا ليس كذلك، إذ لا يبعد أن يكون التعليق، لاحظوا العبارة منيح لحقراها بتأني، حتى إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف. شو بده من هالعبارة السيد في المدارك؟ يريد أن يقول الشرط في هذه الجملة مسوق لتحقق الموضوع، والشرط كما درسنا بعلم الأصول المسوق لتحقق الموضوع لا مفهوم له. يريد أن يقول عندما قال الإمام إذا خاف المحرم فليلبس، لأن الإنسان أمتني بيلبس، أمتني بيحمل سلاح لما بيكون خوفان، فذكر هذا الشرط إذا خاف من باب شو؟ من باب وثيقة لتحقق موضوع اللباس، لأن اللباس لا يلبس، السلاح يعني لا يلبس إلا في هذا الظرف. جيد؟
يلبس آخر.
هذا إشكال السيد الخوئي، راجعوا الموسوعة جزء 28 صفحة أظن 512 وما بعد، 512 وما بعد، هكذا أشكال. قال مين قال هذا الشرط مسوق لتحقق الموضوع؟ لبس السلاح له أغراض متعددة، أحيانا الواحد بيلبس السلاح بدناش نقول للزينة أخي، لبس لأي سبب استخارة. الكلام ليس في الوجوب، الكلام في ثبوت المفهوم. الكلام طبعا فليلبس وجوب، فليلبس لا طبعا، هذا الوجوب بأي معنى؟ هذا الوجوب بمعنى نفي الحرمة، فليلبس يعني جاز له اللبس. صلوا على محمد وعلى محمد أخوان. إذن وصلنا إلى أين؟ ولبس السلاح اختيارا في المشهور وإن ضعف قرأناها، وقطع شجر الحرم وحشيش الأخضرين. الآن من الأمور المحرمة قطع الشجر الحرم أو حشيش الحرم، لكن بقيد أن يكون أخضرين.
شجر بالحرم عبر التاريخ،
في شجر بالحرم، في شجر بالحرم، في شجر بالحرم طبعا، في شجر بالحرم بلا إشكال، ولذا استثني إلا الأذخر وشجر الفواكه. المهم مشايخنا الكرام صفحة 369، خليكم معي حتى يقول كلمة، عم بفتح المدارك لا أقرأ عبارة، عبارة اللمعة قطع شجر الحرم وحشيشه، قيد الشهيد الثاري وقال الأخضرين، جزم في المسالك راجعوا بأن اليابس لا يحرم قطعه. في المدارك يعلل هكذا، يقول ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش للأصل، ولأنه ميت فلم يبق له حرمة. يعني كأنه المدار على شو؟ على ما فيه حياة، أما الميت فلا حياة فيه. هاي أول نقطة بالبحث. النقطة الثانية، استثني من حرمة القطع أربعة مسائل، أربعة أمور يجوز قطعها. واحد، الإذخر تقدم معنا، هذا نوع معين من أنواع الشجر أو الحشيش. الثاني، ما ينبت في ملكه. أخي أنا عندي دار بمكة، أنا محرم بس عندي دار بمكة، هذا الدار الذي لي في مكة فيه شجر، سواء أنا زرعته أو هو طلع شو تلقائيا، يحرم قطعه. الأمر يجوز قطعه. استثنية. الأمر الثالث الذي يجوز قطعه عودي المحالة. المحالة ما هي؟ سابقا كان في عندهم جمل، كان في عندهم بير، لإخراج الماء من البير يحتاجون إلى حبل، هذا الحبل يربط ببكرة، هذه البكرة تربط بطرفين ويستعان بالإبل، وكانت الإبل تسمى الناضح. هذه البكرة، فإذا هذه البكرة تحتاج عادة بيكون في خشبة بالنص وفي خشبتين طوال بيلقطوها للبكرة. هول اسم الخشبتين الطوال عودي البكرة المحالة. جيد، هول الخشبتين الطوال يقطعون من الشجر. جوز أن يقطع من شجر الحرام لأجل عودي المحالة. يبقى السؤال، المحالة ما هي؟ هي البكرة الكبيرة التي يستقى عليها الإبل من الإبل بالإبل. فإذا هذا بلا إشكال استثنى. ومن هنا يأتينا سؤال قبل أن نذكر الأمر الرابع الذي استثنى، لا بأس من نقوله هلأ. الأمر الرابع أشجار الفواكه أيضا استثنيت، وكل هذه الأربعة المستثنات فيها روايات. جيد، نرجع إلى هذه البكرة التي يستقى بها. سؤال، ماذا لو لم تكن كبيرة أو كانت كبيرة ولكن ليس بواسطة الإبل يا أخي، بواسطة الفيل مثلا؟ فإذا المحالة على ما ذكر الصحاح الجوهري هي خصوص الكبيرة للإبل. طب ماذا لو كانت صغيرة مثلا؟ مستثنات أم ليست بمستثنات؟ يقول في احتمالات. الاحتمال الأول أن لا تكون مستثنات. لماذا؟ لأن الذي استثني في الروايات عنوان المحالة، والمحالة اسم لماذا؟ لخصوص الكبيرة بواسطة الإبل، فإذا هذه لا تكون من المستثنيات. وفي احتمال آخر
داخل،
شو؟
والإبل داخل يعني بالقيدين.
قالوا أن الإبل داخل في القيد. جيد، الذي يسلق به من الإبل. جيد، هاي نقطة. وهذا الاحتمال الأول. واحتمال تاني أن يلحق، يعني نقول أيضا شوف كمان يجوز قطع الشجر لأجل عودي المحالة الصغيرة مثلا. ما هو الوجه؟ مش مشكلة ما تسميها محالة، لأجل عودي البكرة. لماذا؟ لأننا نشك صح؟ لأن المفترض شكين حتى نقول في احتمالان عندنا شك. الأصل هو إباحة القطع، بعد ذلك جاء الدليل وقال يحرم قطع شو؟ الشجر على المحرم. جيد؟ طيب نحن نشك بأن العودي هذه المحالة الصغيرة، إذا جاز التعبير، هذه البكرة الصغيرة أيضا خرج عن أصالة الإباحة أم لا؟ نقول يبقى تحت أصالة الإباحة. هذا احتمال، ترى هذا الثاني مجرد احتمال، وإلا صناعيا إذا بدنا نحكي الوجه الأول أقوى، لأنه أصالة الإباحة رفعنا اليد عنها بأدلة حرمة قطع الشجر. أدلة حرمة قطع الشجر أصبحت تشمل كل شيء. خرج عنوان المحالة وهو اسم للكبيرة فيبقى غير على الحرمة. إذا بناء على اللي درسناه الصحيح أي واحد من هذين الاحتمالين؟ الاحتمال الأول. ما في نرجع لأصل الإباحة اللي فوق لأنه ذلك مات ببركة. خليني طبق العبارة وأني بأمرك. وقطع شجر الحرم وحشيش الأخضرين إلا أربعة، واحد الإذخر، اثنين وما ينبت في ملكه، ثلاثة وعدي المحالة بالفتح يعني بفتح الميم، وهي المحالة البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الإبل، قاله الجوهري يعني في الصحاح. طيب سؤال، نتعدى إلى البكرة الصغيرة مثلا، وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة نظر في احتمالان. الأول احتمال عدم التعدي من ورودها، يعني ورود المحالة لغة مخصوصة، يعني وردت في اللغة أنها خاصة بالكبيرة التي يستقى عليها من الإبل، إذن هذا الذي استثنى فيبقى غيره على الحرمة. إذن هذا وجه عدم التعدي. وجه التعدي وكون الحكم يعني حرمة القطع على خلاف الأصل، يعني أصل الإباحة. الأصل أصل الإباحة، الحكم بحرمة القطع على خلاف أصل الإباحة، لأنه أصل الإباحة. فجاء دليل حرمة القطع، بعد ذلك شككنا هل يشمل البكرة الصغيرة أم لا، نقول نبقى على الأصل. الأمر الرابع الذي يستثنى وشجر الفواكه، بقي شيء صغير. طب هذه الأمور محرمة سواء محرم أم لا؟ يقول ويحرم ذلك، يعني الأمور قطع الشجر بالأربعة وغيرها. شو
وجه التعدي وجه عدم التعدي؟
موضح من العبارة
بسرعة ما بسلح
عليه. الوجه الأول شو كان؟ ورودة لغة مخصوصة، ورد عنوان المحالة باللغة، والمحالة في اللغة مخصوصة يعني خاصة بالإبل التي بالبكرة الكبيرة التي يستقى بها بواسطة الإبل. هذا وجه عدم التعدي. خلصنا. وجه التعدي كون الحكم على خلاف الأصل. أي حكم؟ يعني حرمة قطع على خلاف الأصل، يعني خلاف أصل الإباحة. حكم حرمة قطع الشجر على خلاف أصل الإباحة. الآن نشك هل يحرم قطع الشجر لأجل عدي البكرة الصغيرة أم لا؟ نقول نتمسك كأنه بالأصل. إلنا صناعيا هذا الوجه الثاني غلط، لأن أصل الإباحة رفعنا اليد عنه ببركة إطلاقات حرمة القطع. ويحرم ذلك على المحل أيضا. مولانا هذا مش خاص بالمحرم، حتى المحل يحرم عليه قطع الشجر. طبعا غير الأربعة، الأربعة انتهينا يجوز هوليك حتى للمحرم. إذن حتى للمحل ممنوع يقطع غير هذه الأربعة. ولذا هذا الحكم حرمة قطع الحشيش والشجر لم يذكره في الدروس من محرمات الإحرام. المحرم الأخير رقم 30 نتركه لعبكرة، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
عفوا بس بها مسألة، يبقى بيكون واحد تأمل الموضوع، فتكون خصوصية غرض إسقاء الإبل وشرب